وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبي الهدى وإمام المتقين، نبينا ورسولنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وآل بيته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا عن الإمام الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولازلنا نقلب صفحات حياة هذا الرجل العظيم الذي ضرب أروع الأمثلة في الصدق والخوف من الله عز وجل والعدل والتواضع وكل خصلة حميدة دعا إليها الشرع وأمر بها الإسلام. لقد كان عمر رضي الله عنه يستشعر عظيم الأمانة التي كلف بها، ويعلم أنه ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقد ذكرنا في أول حديثنا عن هذا الرجل العظيم قوله: إن لي نفسا تواقة فتاقت إلى الإمارة، فلما بلغتها تاقت إلى الخلافة، فلما بلغتها تاقت إلى الجنة. فأقصى أمنيات عمر رضي الله عنه دخول الجنة، بل هي أمنية كل مسلم، نسأل الله الكريم من فضله. فإذا كانت المسؤولية وكان الإخلال بها سيحرم المرء من الجنة، فماذا تتصورون أن تكون علاقة عمر بهذا المنصب؟ لا شك أنه كان يرى أنه حمل ثقيل وهم كبير، وكان يخشى أن يكون سببا لحرمانه من رحمة الله وجنته وتلك التي تفنى دونها المهج والأرواح. كان رحمه الله يستشعر الأمانة والمسؤولية، فكانت أموال المسلمين في عنقه يحملها أنما اتجه وحيثما ذهب. كان يرى أن درهما واحدا يضيع من بيت مال المسلمين ويذهب بغير وجه حق، أن ذلك يعني أن الله سائله عنه. فمن يستشعر يا إخواني مثل هذا المعنى العظيم؟ نحن ربما في مسؤولياتنا اليسيرة المحدودة نفرط كثيرا في أموال المسلمين وما كلفنا الله به وأوجبه علينا، فكيف إذا كان ذلك في رعية مترامية الأطراف؟ كان عمر يخاف أشد الخوف أن يكون مضيعا مفرطا في هذا الحق وهذا الواجب العظيم. يحكى أن عمر رحمه الله في عهده وخلافته قد جلب تفاح لبيت مال المسلمين، ولم يكن التفاح في بلاد الإسلام كما هو اليوم، إنما كان محدودا، لأن بلاد الإسلام في مجملها وغالبها لم يكن هذا النبت وهذه الفاكهة موجودة فيها، فجلب إلى بيت المال شيء من التفاح، فقام عمر رضي الله عنه بنفسه يقسم التفاح بين المسلمين ويوزعه بينهم، وكان معه طفل له صغير ابن له، يرى أن أباه يوزع التفاح على المسلمين وهو محروم منه، فكان ينظر إلى أبيه كأنه يطلب منه شيئا من العطاء. وعمر يقدم الأولى فالأولى، يقدم المحتاجين والفقراء والمساكين ومن لهم حق، ويؤخر أولاده. فبينما هو كذلك إذا بهذا الطفل البريء يأخذ تفاحة كانت بين يديه فيلتقمها. انظر إلى هذا المشهد، وماذا تتصور أن يفعل عمر الأب الوالد وهو يرى ولده المحروم المسكين الذي ليس بأحسن حالا من كثير من فقراء المسلمين؟ رآه عمر والتفت فرأى ابنه يقضم تفاحة فانتفض، ثم أخذ أو أدخل أصبعه في فم ولده وأخرج هذه التفاحة، فذهب الطفل باكيا شاكيا إلى أمه. سبحان الله، ابن الخليفة يمنعه أبوه أن يأكل تفاحة من بيت مال المسلمين، فذهب هذا الطفل إلى أمه باكيا يشكو لها حاله، فرحمته أمه فاطمة فأرسلت من يشتري من السوق بمالها الخاص تفاحا، ثم أحضر التفاح فأعطي الولد منه. رجع عمر رضي الله عنه ورحمه، رجع إلى البيت، فلما دخل إلى البيت إذا به يشم رائحة التفاح فخاف وأتى إلى فاطمة مسرعا، قال إني أشم رائحة التفاح عندكم، فهل هذا هو التفاح الذي من بيت مال المسلمين؟ قالت لا يا أمير المؤمنين، إنما هو من مالي الخاص، اشتريته لطفلي. فقال عمر رضي الله عنه لزوجته فاطمة: والله لقد انتزعتها من فمه وكأنني أنتزع قلبي. هناك مشاعر، لا يظن ظان أن عمر قاسي، أن عمر لا يمتلك مشاعر الأبوة، كلا، لكن الذي جعله يفعل ذلك قوله رحمه الله: إنما خشيت أن أضع نفسي أو أضيع نفسي بسبب تفاحة من تفاح المسلمين، أخاف من الله عز وجل أن يسألني عن هذه الأمانة التي استرعاني عليها. لقد كان عمر يدفعه إلى هذا الخلق وإلى هذه الصفة أنه كان يعلم أن الأخذ من بيت مال المسلمين بغير وجه حق من أعظم أنواع السرقة. اليوم مع الأسف نرى كثير من الناس يتساهل في هذا الأمر، ربما يتحرج أن يأخذ مال مسلم بعينه، لكن مال الدولة كما يقال، المال العام، يقول لي حق فيه، فيأخذ ما يشاء بلا حسيب ولا رقيب. وهذا ولا شك من الغلول ومن الإثم العظيم. ومما يدل على هذا ما ثبت في سنن النسائي بسند حسنه الألباني من حديث أبي رافع رضي الله عنه، وهو أحد موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: مررت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم مرة بالبقيع، يعني بمقبرة البقيع، قال: فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة ثم قال: أفل لك، أفل لك. يقول أبو رافع: فاستأخرت، فالتفت إلي وقال: ما لك؟ امشي. قال: أشيء أحدثته يا رسول الله؟ أراك أففت لي. قال: لا، لست أنت، لست المقصود بهذا، ولكن هذا قبر فلان ابن فلان، كنت قد بعثته ساعيا إلى آل فلان، فغل نمرة، أي سرق عباءة نمرة، فدرع الآن مثلها من النار. التفت عليه في قبره والعياذ بالله نارا من نار جهنم، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من نار جهنم. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولا اسمه مدعم، والحديث في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة، فبينما هم في إحدى الغزوات وقفوا في الطريق، أخذ أو نزل هذا المولى ليصلح رحل النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابه سهم فسقط ميتا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: هنيئا له الجنة، مجاهد في طريق الجهاد في سبيل الله ومات شهيد، هنيئا له الجنة. فقال الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه: كلا، كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا. سبحان الله، شملة يا إخواني، شملة تشتعل عليه نار وهو مات كما ترون بهذه الطريقة. فأين من يسرق الملايين؟ أين من يسرق الآلاف المؤلفة؟ أين من يقتطعون حق الناس؟ أين من يغيرون منارات الأرض؟ أين هؤلاء من مثل هذه الأحاديث التي ترتعد لها الفرائس؟ إن عمر رحمه الله كان يستشعر هذه المعاني استشعارا عظيما، فكان يخاف أشد الخوف أن يأكل شيئا من حق المسلمين. كان له رحمه الله مصباح خاص به من ماله الخاص، يوقده إذا أراد أن يكتب شيئا خاصا به، فإذا أراد أن يكتب شيئا للمسلمين أوقد مصباح بيت المال، لم يكن يستخدمه حتى وهو مجرد ضوء، لم يكن يستخدمه لحاجاته الشخصية. وذات مرة سخنوا له طعاما فسأل من أين أو كيف سخنتم هذا الطعام؟ قالوا من المطبخ العام لجميع المسلمين، تسخين، مجرد تسخين، يعني النار مشتعلة مشتعلة أصلا. فقام عمر وأخرج من جيبه درهما ووضعه في بيت المال في مقابل الحطب الذي اشتعلت فيه النار، فكان طعام عمر عليه. نسمع مثل هذا الكلام أيها الإخوة ونحن نقول إن هذا أشبه بالأساطير وأشبه بالخيال، لكن هذا العجب يزول حينما نعلم أن الرجل إنما كان ينطلق في كل ذلك من استشعار عظم المسؤولية والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. وكان رحمه الله رقيق المشاعر، رحيما، حليما، متواضعا، لم تزده الخلافة تكبرا وجبروتا وطغيانا لأنه أمن من الناس، لا، كان رحمه الله كلما ارتقى به الحال والمكان والمنصب ارتقت أخلاقه وسمت نفسه رحمه الله رحمة واسعة. دخل مرة المسجد في الليل وكان مظلما، وبعض الناس كان ينام في المسجد قديما للفقر وصاحب الطريق وابن السبيل. عمر دخل ومعه أحد من كان يحرسه، وهو يمشي كان هناك رجل في المسجد لم يعلم به عمر، فوطئه عمر، فانتبه هذا النائم فزعا وهو لا يدري أن هذا الخليفة، خليفة المسلمين، فقال: أو مجنون أنت؟ يعني ما ترى؟ أو مجنون أنت؟ فقال عمر: لا، فقط قال لا. فهم به هذا الحارس أن يضربه أو يؤذيه، فقال: دعه، إنما سألني عن شيء فأجبته. قال: أنت مجنون؟ قلت: لا، لست بمجنون، وانتهت القضية. تصور لو أن هذا الكلام يقال لك أنت، وأنت من أنت في مقابل مكانة عمر، حصل لك مثل هذا الموقف، ماذا ستقول لمن يسألك مثل هذا السؤال؟ ربما تغضب عليه وتقول: لم أعلم بك. هذا على أحسن الأحوال، إن لم يرد الإنسان منا عليه بمثل ما قال أو يزيد، لكن عمر لم يكن بهذه الأخلاق رحمه الله. وكان يعرف قدر نفسه. كان مرة جالسا وعنده بعض الأضياف في الليل، فانطفأ السراج، فأراد عمر أن يقوم من أجل أن يوقد السراج، فقال له بعض أضيافه: لا تفعل يا أمير المؤمنين، نحن نقوم تبجيلا وتقديرا له. فقال رحمه الله: ليس من المروءة أن يكرم الرجل في داره. ثم قام عمر فأوقد المصباح أو السراج، ثم رجع ليعطيهم درسا بليغا، فقال رحمه الله لهم: ذهبت وأنا عمر بن عبد العزيز، ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. فهو يعلم قدر نفسه، ويعلم أن هذا الأمر الذي فعله لا ينقص من مكانته، بل ما تواضع عبد لله إلا رفعه. وكان من رفقه ورحمته أن هذه الرحمة وهذا الرفق تجاوز حدود البشر إلى الحيوانات أيضا. فقد بلغ عمر رضي الله عنه أن الإبل في مصر تحمل فوق طاقتها، الإبل الحيوانات، فكتب إلى عامله في مصر يقول له إنه قد بلغني أن الحمالين في مصر يحملون فوق ظهور الإبل فوق ما تطيق، فإذا جاءك كتابي هذا فامنع أن يحمل على البعير أكثر من 600 رطل. سبحان الله، هذا الرفق وهذه الرحمة بالحيوان، فكيف ستكون بالإنسان إذن؟ إذا كان رفق عمر وكانت رحمته بلغت بالحيوان هذا المبلغ، فكيف سيكون بالضعفاء والمساكين والمحتاجين من المسلمين؟ وإن جئنا إلى صفحة عظيمة من صفحات عمر وهي مواعظه، وجدنا أنها مواعظ تخرج من صميم القلب فتقع في القلب مباشرة. كان رحمه الله يقتنص الفرص من أجل أن يعظ نفسه أولا قبل أن يعظ الآخرين. ومشكلتنا اليوم أننا ربما نجيد الحديث مع الآخرين ووعظهم ونصحهم وإرشادهم، لكننا ننسى أنفسنا وننسى أننا محتاجون إلى النصح والتذكير قبل غيرنا. فكان عمر رحمه الله ينصح وهو يقصد نفسه قبل غيره. بلغه أن أحد أبنائه اشترى خاتما فصه ب1000 درهم، ولعل هذا المال الذي كان عند ولده هذا ورثه فيما قبل، فهو فبيت عمر وعائلة عمر وأم عمر أو زوجة عمر هي بنت الخليفة عبد الملك. فاشترى هذا الولد لعمر خاتما فصه ب1000 درهم، فبلغ هذا عمر فكتب إليه خطابا يقول له: عزمت عليك بالله إلا بعته وأشبعت به 1000 بطن جائع، وكتبت عليه أي على وتشتري فصا بدرهم وتكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ليست المظاهر والأبهة والملابس والتجمل هو الذي يصنع الإنسان ولا هو الذي يرفعه، مع أننا لسنا مطالبين بأن لا نتجمل، لا، يتجمل الإنسان بحدود، لكن المقصود أن لا يظن أنه بتجمله ولباسه وبزته سيرتفع وستكون له المكانة، لا، إنما مكانة الإنسان بأخلاقه بدينه بصدقه مع ربه. إنما المرء بأصغريه، قلبه ولسانه، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. قدم عليه محمد بن كعب القرظي وهو أحد أصحابه وهو أحد العلماء أيضا العباد، دخل على عمر بن عبد العزيز على صاحبه الذي كان يعرفه قبل الخلافة، فرآه بعد الخلافة فرأى وجها شاحبا وعينين غائرتين وثيابا رثة وجسما قد بلغ به الهزال مبلغه، فعجب منه وجلس يقلب بصره في عمر. فانتبه عمر ورأى محمد وهو يقلب بصره فيه، فقال: ما لك يا ابن كعب تنظر في؟ قال: عجبت من حالك يا أمير المؤمنين، قد كنت قبل الخلافة على غير هذا، كان ناعم البشرة جميل المنظر بهي الثياب، عجبت من منظرك يا أمير المؤمنين وحالك. هنا استغل عمر الفرصة فقال رحمه الله: كيف بك يا محمد بن كعب، واسمعوا أيها الإخوة فإن الكلام لنا جميعا، قال: كيف بك يا محمد بن كعب لو رأيتني بعد 3 من دفني حين تنخسف العينان ويدخل أو تبرز العينان وينخسف الصدغان وتسيل يسيل الصديد وتخرج الديدان، إذن لو رأيتني على تلك الحال لكنت لحالي من حالي أشد عجبا. فرحمه الله رحمة واسعة. خطبة لعمر، اسمع نص الخطبة التي يخطب بها أمير المؤمنين. لم يخطب في الناس متوعدا مهددا مزمجرا أو مبينا مناقبه وأفضاله، وإن كان أهلا للفضل وإن كان أهلا للثناء رحمه الله، فإن الخيرات في عهده قد بلغت مبلغا عجيبا. وقد ذكرنا من قبل أن الناس يأتون بزكاتهم في السوق، يطوفون بها الأسواق، يقولون هل من فقير هل من فقير، فيرجعون بها لا يجدون فقيرا. ومع هذا كله لم يكن عمر ينسب هذا الفضل لنفسه، بل كان ينسبه لصاحب الفضل جل وعلا، فهو الرزاق، والفضل فضله تبارك وتعالى. اسمع إلى خطبة من خطب عمر، قال رحمه الله وهو يخطب في الناس: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإنه لا يأمن غدا أي يوم القيامة إلا من حذر الله وخافه وباع نافذا بباق وقليلا بكثير وخوفا بأمان. إنكم تشيعون في كل يوم غاديا ورائحا إلى الله قد قضى أجله، فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير ممسد ولا ممهد، قد فارق الأحباب وباشر التراب وواجه الحساب. فاتقوا الله واتقوا موافاته وحلول الموت بكم، أما والله إني لأقول هذا وما أعلم أحدا عنده من الذنوب أكثر مما عندي. لا تظنوا أني أعظكم لأني خير منكم، لا، بل أرى نفسي دونكم جميعا. أما والله إني لأقول هذا وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما عندي. ثم خنقته عبرته فأخذ طرف ردائه فوضعه على وجهه وجلس يبكي بكاء شديدا حتى بكى المسجد كله، حتى قال بعض من حضر: كنت أنظر إلى حيطان المسجد وهي ترتج من بكاء الناس فقلت لعلها تبكي معنا. كانت هذه الخطبة هي آخر خطبة خطبها رحمه الله، وكان ذلك في آخر حياته، حتى إذا جاءت الصفحة الأخيرة من تاريخ عمر وحياة عمر وجاءت النهاية التي أتت من قبله وأتت من بعده وستأتي إلينا وإلى من جاء بعدنا، جاءه الأجل المحتوم والساعة التي لا مفر منها والنهاية التي سوف يلقاها كل من مشى على ظهر الأرض، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. عند موته وعلى فراش الموت يدخل عليه ابن عمه مسلمة بن عبد الملك فيراه وهو في ساعاته الأخيرة فيقول: يا أمير المؤمنين، إنه قد نزل بك ما أرى، وإنك قد تركت صبية صغارا لا مال لهم، فأوصي بهم إلي أو اقسم لهم من بيت مال المسلمين، فقراء محتاجون، اقسم لهم من بيت مال المسلمين أو أوصي بهم إلي. فقال: أدعوا إلي بنيا. فدعوا إليه وكانوا 14 صبيا كأنهم أفراخ، فلما رآهم عمر نظر إليهم بحنان الوالد، نظر إليهم بعطف الأبوة، فتلمس ثيابهم الخشنة الممزقة ورأى حالهم التي قد أصابتهم فيها الفاقة والفقر والجوع، فهملت عيناه رحمه الله وبكى وقال: بنفسي بني تركتهم ولا مال لهم. ثم قال: أي بني، إن أباكم كان بين أمرين، إما أن يغنيكم ويدخل النار أو يفقركم ويدخل الجنة، وإن أباكم قد اختار أن يفقركم ويدخل الجنة، إن وليي فيكم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الله وليي فيهم، الله هو الذي سيخلفني فيهم. وقد كان ذلك لعمر، فقد ذكر أهل التاريخ والسير أن أبناء عمر كانوا بعد وفاته ممن أغدق الله عليهم الخير إغداقا، حتى قال أحد من رأى أبناء عمر ورأى أبناء الخلفاء يقول رأيت أبناء، هذا في عهد الدولة العباسية، رأيت أبناء الخلفاء ممن أدركتهم من بني أمية يتكففون الناس على أبواب المساجد، ورأيت أبناء عمر بن عبد العزيز يسرجون الخيول في سبيل الله، يتصدقون وينفقون، وأعطاهم الله لأن الله هو وليهم. الله هو الذي يتولى ذريتك من بعدك، ولكن اتق الله وقل قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فمن اتقى الله حفظه الله في ذريته وأنعم عليهم. فلما قال عمر هذه الكلمة بعدها قال لمن حوله اخرجوا عني فإني أرى خلقا يتكاثرون ما هم بإنس ولا جن. فخرجوا من عنده، يقول مسلمة بن عبد الملك فسمعته وهو في داخل غرفته يقرأ قول الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال ثم خفت الصوت فدخلت عليه فإذا هو مغمض مسجى وقد وجه إلى القبلة. من وجهه؟ من أغمض عينيه؟ من سجاه؟ إنها كرامة الله لأوليائه. هكذا كان عمر، وهذه نهاية عمر. خفت الصوت ويبس اللسان الذي طالما كان يلهج بذكر الله تعالى، وتوقفت اليدان التي طالما قامت بأمر الله عز وجل. سكن الصوت الذي طالما نادى بالتذكير بمثل هذه الساعة وهذه النهاية التي لا بد أن يدركها كل إنسان. هكذا كان عمر، وهكذا قضى حياته، وهكذا قدم للأمة. رحل عن الأمة بعد أن شبع الجياع واغتنى الفقراء وانتصر المظلومون. مات عمر وقد حشد كل هذه المناقب وكل هذه الخيرات وكل هذا المجد العظيم في 2 سنة و6 أشهر و4 أيام فقط. خلال هذه الفترة الوجيزة صنع عمر ما لم يصنعه كثير من الخلفاء الذين عمروا سنوات طويلة. لقد كان معتصما بربه ملتجئا بمولاه فنصره الله وأيده ووفقه، فكنا نذكره بعد آلاف أو مئات السنين بالخير ونترحم عليه، فرحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة وجمعنا به في مستقر رحمته ودار كرامته، إنه سبحانه خير المصير.